ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد ابن سنان قال حدثنا فليح حاء، وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا هو الباب الثاني من كتاب العلم صحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. وقد افتتح هذا الكتاب بقوله: باب فضل العلم. فالمتصور بعدما سمعت الأحاديث والآيات في فضل العلم أن تكون انفعلت لذلك، ورغبت أن تكون إما متعلما على سبيل النجاة أو أن تكون عالما. ولكل قسم من هذين القسمين عدة، فالمتعلم على سبيل النجاة يسمع ويعمل، أما المتعلم ليعلم فإنه يسمع ليعمل ثم ليعلم. فبعد أن علمت فضل العلم والعلماء، وأن العلم يتبارى الناس في الانتساب إليه وإن لم يكونوا من أهله، لأنه شرف، كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. فبعدما علمت فضل العلم والعلماء ومنزلة العلم والعلماء، المتصور أن أنت ستقبل. فحينئذ عقد الإمام البخاري رحمه الله الباب الثاني على اعتبار أنك تريد أن تنضم إلى كتيبة العلماء، فقال: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. يعني ذكر البخاري رحمه الله طرفا من أدب طالب العلم. إذن الباب الذي ينبغي عليك أن تضع فيه أول خطوة هو باب الأدب. العلم بلا أدب وبال على صاحبه. لا تدخل العلم إلا من باب الأدب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيحدث الناس، جاء أعرابي فقطع عليه حديثه، فهل هذا أدب؟
يعني هل يجوز لك أن تقطع على الشيخ كلامه لتسأل أم تنتظر؟ ده سؤال الإمام البخاري يجلي، وإنما يعني ذكر هذا كنموذج ليقول إن أول شيء ينبغي أن يتحلى به طالب العلم أن يتعلم الأدب. طيب، فإذا كان السائل جافيا مثل هذا الأعرابي، فهل لك أن تعرض عنه أن تقبل؟ فدلنا بذلك على أن طالب العلم ينبغي أن يتحلى بآداب، كما أن الشيخ ينبغي أن يتحلى بآداب. وقيل إنه لا يصلح للقيادة من لم يتعلم الجندية. الجندي يسمع ويطيع، فإذا صار قائدا كان قائدا ناجحا. لذلك يقول لطلاب العلم إذا لم تتعلم الأدب في مطلع طلبك للعلم لا يمكن تورثه، وأول مجني عليه أنت، لأن هذه المسألة سلف ودين، مسألة الأدب هذه سلف ودين. فلذلك سنقف ليس على سبيل الجمع الكامل والحصر، إنما سنقف على نتف مما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم من الآداب، وما ينبغي أن يتحلى به الشيخ أيضا من الآداب. ذكر الخطيب البغدادي عن بعض العلماء أنه قال علم بلا أدب كنار بلا حطب، وهذا معناه أن الأدب هو وقود العلم، وده معناه أن العلم لا يصل إلا بأدب. هذا خلاص الكلام، العلم لا يصل إلا بحشمة. يعني مثلا كان في طالب من طلاب العلم وكان طالبا نابها، لكن كل يوم جمعة في الصباح يجمع الطلبة ويلعبوا كورة. طب تلعبوا كورة ليه؟ يقول لك بنقوي عضلاتنا ولنا نية صالحة في الموضوع. طيب خلاص بيلعبوا كورة وبتاع، انت عارف هما بيلعبوا كورة بينسوا الالتزام وينسوا كل حاجة ويلعب كورة، خلقه يضيق. المهم هو صاحبنا بقى الطالب العلم ده راوغ واحد واثنين وثلاثة وسدد الايه الكورة على المرمى ورجع يجري جون جون، فقال له والله يا شيخ انت كذاب. يقول والله يا شيخ انت كذاب مش جون. طيب لما يقول والله يا شيخ انت كذاب ويقعد على الكرسي ده عشان يعظه ولا يعلمه؟ يعني هذا العلم لا يصل ابدا، العلم لا يصل الا بحشمه. حشمه دي اللي هي الوقار، رصيد الانسان عند الناس، ولا يصل المرء الى هذه الحشمه الا بعد ان تثبت قدمه في الخدمه. لا يمكن الناس يسودوك ولا يضعونك في الأفئدة إلا إذا ثبت أنك خدوم وأنك أنت إنسان أصيل، وهذا لا يعرف إلا بسنين من الخدمة. يبقى الإنسان لابد أن يراعي، الإنسان المتعلم الذي يريد أن يعلم له عدة لابد أن يعتني بها، وهي الحشمة، هي الركوبة التي يركبها في سبيل توصيل العلم. تجد أحيانا بعض الناس العوام العمدة وناس مثلا كبار في بلاد الأرياف، برغم أنه لا متعلم وليس عنده علم شرعي، إلا أنه إذا جلس الكل يصدر عن رأيه، كل يحترمه. ليه؟ إنسان عنده حشمة. فالحشمة هي الهيبة، هيبة العالم. ولذلك ينبغي على العالم ألا يكثر من الاختلاط بالعوام، لازم يكون فيه شيء من الحاجز، لا أقول كبر عياذا بالله، لكن شيء من الحاجز، يعني لا يتبسط مع العوام. وأنا لا أنسى أبدا، إن نسيت لا أنسى، كان في أحد الدعاء المشهورين، وكان في رجل معين يتمنى، وهذا الرجل كنت على علاقة به، كان يتمنى أن يمس يد هذا العالم بيده. وبعدين مرت الأيام وكان الرجل عنده يعني بقالات وحاجات زي كده. فالمهم توسل عن طريق أحد الناس أنه يصل إلى هذا العالم في بيئة العالم في بيته، وأخذ بقى إيه بضاعة بقى سمنة وسكر ورز ومش عارف إيه بتاع، وهذلك وراح هناك. فلما رأى العالم هذا قال ما هذا؟ قال له النبي قبل الهدية تكسرش خاطري، خلاص خلاص ما تكسرش خاطري، جاب كرتونة واثنين وثلاثة واربعة، خلاص أول ما نشوفه أنسلم عليه وممكن نبتسم له الكلام ده. خلاص بدأت مسألة مرة في مرة في مرة حتى صار هذا الرجل نديم هذا العالم في مجالسه. وهذا العالم كان رجل خفيف الظل صاحب نكتة، ومجالسه لا تمل منها أبدا، كان لطيف المعشر. فبدأ هذا الرجل يرى شيئا آخر ما كان يتخيله. يعني بعض الناس لما سأل بعض علمائنا الكبار الشيخ الألباني حفظه الله، قال له أنت بتضحك تتبسم كده في بيتك برضو بتضحك، وأولادك كده ممكن يعني يتكلموا معاك ليه؟ ما رأى الشيخ إلا على الكرسي وعمال يقرر بقى المسائل ورد على المبتدعة، رآه مقاتلا، رآه مقاتلا، ما رآه والد ولا رآه يعني إنسان يعني أخ في الله، ما رآه ذلك. وذلك سأل سؤاله كان سؤال عجيب، تبتضحك يعني وتتبسم كده وتتلطف والكلام ده. في بعض الناس بتخيل ان العالم اللي هو طول عمره يقاتل ليس عنده وقت ان يتبسط. يعني قد بعض الجلوس يتصور ان شيخ الاسلام ابن تيمية مثلا رحمه الله الرجل ده الذي عقد لواء الحرب على كل المبتدع وغزاهم في عقر دارهم وما خرج ابدا مهزوما من غزوة، مظفر على طول رحمة الله عليه، قد تتخيل ان هذا الرجل ليس عنده وقت للضحك او وقت مثلا للمزاح او وقت انه مثلا يجلس مع اصحابه يتفكه. ليه؟ للصرامة التي عهدتها من كتاباته وللمناظرات التي كان يعقدها للتناظر مع المبتدع وغيرهم. فالقصد ان بقى الناس بتتخيل ان انت حياتك مختلفة. فهو بينه وبين هذا العالم حاجز، استطاع ان يخترق هذا الحاجز. وبعدين مرة في مرة في مرة في مرة خلاص بين بنطق على ايد بعض عند اي قفش، خلاص ابتدى يزول الايه، يزول الحاجز الجدار الذي كان ينبغي ان تضع عليه كل يوم لبنة. اوعى يكون الجدار بتاعك كواطي ينط من عليه وصلوا لك، لا ابدا، يعني كن خدوما ويمشي في وسط الناس لكن بحشمة. وصل الأمر في آخر المطاف إن هذا الرجل اللي كان يتمنى أن يلمس يد هذا العالم عقد لواء الحرب على هذا العالم وفضحه، مع إن أشياء مباحة، أشياء مباحة يعني، ونقل هذه الأشياء وكانت مشكلة كبيرة. فالقصد إن الإنسان الذي سيبلغ العلم ينبغي أن يكون كامل الحشمة، كامل الحشمة أنه يترفع عن كثير من المباحات، ولا شك أن ذلك سيكلفه كثيرا. الإمام البخاري رحمه الله كان لا يبيع ولا يشتري بنفسه، إنما يشتري له آخر ويبيع له آخر. ليه؟ لأن البيع والشراء فيه نوع من المساومات والمجادلات، فمثل هذه المساومات والمجادلات قد تضع من حشمة هذا العالم، فهو يجعله هناك من يبيع ومن يشتري حتى يتقى أيضا المظالم، لا يظلم الرجل صاحب السلعة أن يكون أحسن لسانا منه فيأخذ السلعة بأقل أو يأخذ من ربح البائع إلى آخره. فالقصد أن العلم لا يصل إلا بحشمة. تجد يعني هذا النمط من الأدب موفور عند علمائنا. إمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما ذهب إلى عبد الرزاق ابن همام الصنعاني في اليمن جلس تحت قدميه، فأمره عبد الرزاق أن يرتفع فيجلس بجانبه، قال لا لا أجلس إلا تحت قدميك، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وما وضع هذا من قدر الإمام أحمد رحمه الله، وفعلها الإمام أحمد تأدبا فتأتينا به بعد ألوف السنين. وكذلك فعل الإمام أحمد مع خلف الأحمر لما ذهب ليقرأ عليه جلس تحت قدميه. حتى في الأقران يعني فيه رواية حكاية لطيفة وهي صحيحة، رواها ابن أبي حاتم في مقدمة كتاب الجرح والتعديل مختصرة، ولكنها مذكورة بكاملها في كتاب علوم الحديث للحاكم وشعب الإيمان للبيهقي وكتاب الإرشاد للخليلي وكتاب فضل التهليل ابن البناء وتاريخ دمشق ابن عساكر وتاريخ بغداد. هذه القصة وهي قصة عجيبة وأيضا صحيحة، بيحكيها محمد بن مسلم بن وارة الرازي. قال لأبي حاتم الرازي: هلم بنا ندخل على أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي نلقنه. وكان أبو زرعة في السوق، السوق يعني في النزع، نزع الأخير. فقال له أن من حقوق الصحبة أن احنا نكون معاه إلى آخر يوم في الدنيا، لآخر لحظة، ونكون أوفياء نحن نلقين الشهادة. يسرك أن يخرج أخوك من الدنيا على الإيمان. فقال أبو حاتم: إني لأستحيي أن ألقن أبا زرعة، يعني مثل أبي زرعة الرازي الذي أفنى حياته في جمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا عاملا بعلمه، مثل هذا أنا أستحي أن ألقنه. قال لي: طيب تعالى نحاول نعمل أي حاجة ندعي أن احنا سنتذاكر حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، كما كنا نتذاكر في الدنيا. أنت تقول إسناد ونقول إسناد، فيقوم هو لما يذكر ويسمع الكلام ده هو ينطق إذا كان ناسي. قال له: طيب. فذهب فدخل عليه، فقال محمد ابن مسلم بن وارة: حدثنا أبو عاصم النبيل ضحاك بن مخلد الشيباني، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، وسكت، أرتج عليه ونسي الإسناد من هيبة أبي زرعة. اثنين يهابون، واللي ودول أقران، خلي بالك، تعرف أبو حاتم وأبو زرعة كانوا ولاد خاله، ومحمد بن مسلم بن وارة أعلى منهم في الطبقة والإسناد، كما سيظهر حتى من هذا الحديث أن محمد بن مسلم قال: حدثنا أبو عاصم النبيل، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، وسكت، أرتج عليه. فقال أبو حاتم: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عاصم النبيل، أبو عاصم النبيل قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، فر وقف وكمان أصنعوش يكمل، أرتج عليه. فأبو زرعة قال: يعني إيه أقيموني، أوموه. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عاصم النبيل، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن صالح بن أبي عريب، عن كثير بن مرة، عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وخرجت روحه مع الهاء. ما قال دخل الجنة، ما قال دخل الجنة. وفي رواية أخرى أنه قال لا إله إلا الله ودخل الجنة ودخل الجنة ومات. فانظر حتى هذا عبير الأدب، عبير الأدب مع أنهم أقران، وانت عارف الملاحاة بين الأقران مسألة واردة، إن الحسد والغبطة اللي بتكون بين الأقران مسألة واردة، لكن هؤلاء لما طلبوا العلم طلبوه من باب الأدب، باب الأدب. يكفي أن تشتغل بعيبك، وأنا أرى أن هذه الدروس مهمة، لأن مضى على الطلبة زمان اشتغل بعضهم بالكلام على بعض بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإظهار كلام المبتدع ومش عارف ايه الكلام ده، وهذه مذلة أقدام، هذه مذلة أقدام. لا تحملن كلمة لأخيك على الشر وأنت تجد لها في الخير محملا. كان الحسن البصري يقول: إذا بلغك عن أخيك ما تكره فقل له عذر، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا. يعني أنت لم تجد، مطلوب أنك أنت تستغفل نفسك، مطلوب، وأن أنت تكون تتمتع بقدر من التغابي، لا أقول الغباء، فإن العلم لا يصلح لغبي، العلم لا يصلح لغبي، لا يتعلم غبي ولا عصبي، لا يستفيدان ولا يتعلمان، لكن ينبغي أن تتمتع بقدر كبير من التغابي. قيل لأعرابي: من العاقل؟ قال: الفطن المتغافل. تعديها بمزاجك، فهمها، وبعدين يا أخي ما تحرقهاش عليه، انت شايفه بلف وعايز يهرب، افتح له طريق، افتح له سكة، ما تقفلش عليه. ليه؟ لأن هذا من الخلق، هذا من الخلق. قيل لأعرابي: من العاقل؟ قال: الفطن المتغافل. يبقى تتغابى، تعرف ان هذا الانسان فعل فعلا ويريد ان يخرج من سخطك بعذر، لو لم تكن صاحب حشمة ما خرج من سخطك. وليه عايز يحسن نفسه امامك؟ لانه ما زال يحترمك، ما زلت كبير القدر عنده، فلا تضع قدرك، انت لا تضع قدرك، طالما ان هو حريص على انه يواري سوءته عنك، خلاص افتح له طريق، افتح له طريق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قال هذا الكلام نحو هذا الكلام لعائشة رضي الله عنها لما كان بيضرب الجمل، قال: يا عائشة عليك بالرفق حتى مع الدواب. وأنا أقول لك يعني مثلا، تخيل أنك عايز تدق مسمار في الحيطة دي، واخذ بالك، وانت راجل عافي وعضلاتك قوية وضربت المسمار ضربة واحدة حطير الراس ويمكن يرجع عليك، لكن لو قعدت بقى ايه واحدة واحدة كده، واخذ بالك، هيجي معاك. ناس كثيرون مثل هذا المسمار ما يجيش الا بالدق، واخذ بالك، ما يمشيش بالدق ابدا، لازم يمشي برضو ايه بالطرق. فانت كن حليما وكن رفيقا، ينبغي ان يتمتع الداعية بهذا الحلم. لست جهة محاسبة، انت جهة اصلاح. وبرضو ايضا بنقول لاخواننا الذين يتعلمون ليعلموا، لا اقول طبعا لاخواننا الدعاء لانهم افضل مني، لا انصحهم ولا اعظهم، هم يعرفون ذلك، لكن اخواني الذين يريدون ان يترقون في العلم، عليك بهذا الرفق، هذا الرفق عليك به تصل. إياك وأنت تطلب العلم أن تفكر أن تكون إداريا. الإداري مكروه طول عمره وهو محق فيما يفعل، لكنه مكروه. الإداري لو تعامل في الإدارة بأسلوب الدعاء أفسد الإدارة. ليه؟ لأن الإدارة تحتاج إلى حزم، تحتاج إلى حزم. كل واحد جاي للإداري: والله سهل المسألة الفلانية وفوتني من المكان الفلاني، وأنا جايب لك فلان ده واسطة. لو أنه قبل كل شفاعة تصل إليه ضاعت الإدارة. ليه؟ تحتاج إلى حزم. إنما الداعية بيستخدم المرهم، ما تصلح له الإدارة. أي إنسان يدخل في الإدارة لابد أن يلوث. وعندكم عبرة بالأيام، شوفوا أي داعية دخل في الإدارة يخسر دعوته على طول، يخسر دعوته. أنت محتاج بالطبطب على طول، أخوك معلش، أخوك يعني أخوك وسامح أخوك، لكن أنا لسه الآن مهما بسطت عذري له لا أخرج من ملامه أبدا. فأنت لابد أن تكون داعية صرفا، يعني لا تشتغل بالإدارة إنما تكون داعية. باب الأدب أوسع الأبواب، أوسع الأبواب التي يلج منها طالب العلم. أنت كطالب علم لابد يكون في أداب. أول أداب التي ينبغي أن يتخلق الإنسان بها هو أن يحسن نيته في طلب العلم، إخلاص. لكن أنت لا تتعلم لتكون فقيها أو ليشار إليك، لكن في مسألة واقعية وهي عقبة بتصرف كثير من طلبة من الطلبة في بدء الطريق، تصرفهم عن العلم، وهو انه فعلا بيتمنى ان يكون مشهورا ويتمنى ان يكون معروفا. فبعض الذين يدركهم الورع ينصرفون تماما عن طريق التعلم خشية الرياء. انا بقول له لا، اصبر قليلا واثبت. قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، وهو من اوائل من صنف الكتب من طبقة الامام مالك رحمه الله، قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. ليه؟ لأن عقد النية من أصعب ما يواجه الإنسان، أن يعقد نيته مسألة عسيرة. ففي مبدأ أمره ولسه طالب صغير ليس عنده علم، يعجز عن استحضار النية لقلة علمه، فلا يزال يواصل في الطلب ويواصل ويواصل، فكلما تعلم شيئا من العلم استفاد منه، فيحسن عقد النية في آخر الأمر. لكن هو لما ينصرف من الأول، طيب ما هو ليس عنده علم حتى يجرد النية به، فأنت اصبر على نفسك ولا تتهم نفسك من أول الأمر، لكن اصبر على نفسك. من أدمن طرق الباب ولج، قل ما أنت بتخبط هيتفتح لك. خلي اللي داخل البيت، خلينا نفترض ان البيت اما ان يكون في داخله انسان او ليس في داخله احد. فاذا تصورنا ان في انسان بداخل البيت، وانت طرقت طرقتين او ثلاثة او اربعة وكان نايم وانصرفت، لا يفتح لك. لكن اذا ظللت تطرق وتدمن الطرق سيفتح لك. هو العلم كده، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. وهذا من عزة العلم. مثل القرآن، القرآن لا يبقى في صدر مهمل، تتركه عزيز عزيز الجانب، يتركك على طول وتفلت منك في ضحوة من نهار. ليه؟ لأنه عزيز مش رخيص يلقح جثته وانت تطرده هو برضه بيجي، لا، هو عزيز جدا جدا عزيز الجانب. اذا لم يجد الترحاب والاهتمام والرعاية وانك انت تبقى يعني كلف به، يمشي. كذلك العلم، علم عزيز ايضا، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. فانت في بدء الطريق لا تستطيع ان تجرد نيتك، فانت اصبر على نفسك، فكلما تعلمت شيئا من العلم اضفته لعلومك. فحسن القصد، لكن انت في هذا الزمان الذي خلا من العلماء الربانيين الا ما ندر، فانت تحمل هم هذه الأمة، وهمتك تكون على قدر همك، الهمة تكون على قدر الهم، فكلما عظم همك عظمت همتك. فانت بتنظر في هذا الزمان، الزمان اللي حصل فيه مسخ مسخ، ولا زالوا مجدين في هذا المسخ، من الذي يقف ويدفع عن اصول هذا الدين؟ لا اقول فروع. اديكم قراتوا يمكن يوم الجمعه الماضي مقاله بتاع الولد الصحفي اللي كانت محاكمه فرعون. محاكمه فرعون قصه بيخترعها ان واحد مصري اسمه فلان الفلاني سمع الناس كلها بتقول فرعون كافر كافر، فرعون كافر، ده احنا اجدادنا الفراعنه، لازم اقوم ودافع عن فرعون ده. فعلى طول اما اقدم طلب للمحكمه انه عايز يدافع عن فرعون، وعندي حيثيات بقى الدفاع والمش عارفه الكلام ده. وفي الاخر بيدافع بيقول ان فرعون مسلم، فرعون اللي الناس بتلعنه ده مسلم، لانه قال الكلمه امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. فلما يقول لا اله الا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا اله الا الله دخل الجنه. والرجل قال: امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. طيب، فما تقول في قوله تعالى الان؟ يعني خلاص الان شوف، لما عاينت الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قال كنت، لكن الرجل سام الان، كنت ده الماضي بتاعه. فما علينا، لأن الإنسان إذا تاب فإن التوبة تجب ما قبلها. فكنت من المفسدين لكن الآن تاب. طيب ده كنت دي هو ده ماضيه وختم له به وليس له مستقبل لأنه راح في داهية خلاص. يعني انت لما مثلا تقرأ وكان الله غفورا رحيما يبقى كان غفورا رحيما. طيب وانا ربكم الاعلى، لما فرعون قال الجماعة دول مش فاهمين معنى كلمة رب، الرب الراعي والمهتم طيب فاخذه الله نكال الاخرة والاولى. نودها فين؟ ها؟ يقدم قومه يوم القيامة فاوردهم النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. في وقف هنا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، وبعدين ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، دي قراءة وهذا وقف. ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، طيب دي تتأول ازاي؟ ده يريد أن يثبت أن احنا فراعين وأننا لا ننتمي إلى الإسلام إنما ننتمي إلى الفرعونية، ويجتهد. دي واخدة صفحة كاملة. تعرف الصفحة الكاملة لما واحد يحب يعمل إعلان عن بضاعة في جريدة مثل جريدة الأهرام يدفع 300,000 في الصفحة دي، يعني في خسارة 300,000 لينشر مثل هذا الكفر. وقد أهدر الله عز وجل كل اعتبار لفرعون في القرآن، ده دي مسألة من المعلوم من الدين بالضرورة أن فرعون من الكافرين. فلما يصل الجرأة برجل يأتي على هذا العمود اللي شايل البناء وعايز يهزه بعن، ولا يوجد من يحاكمه ولا من يراجعه، بالعكس أخذ أجر على هذا الكفر الذي نشره، ويذهب إلى بيته آمنا ولا يوجد لدنة تحاوره ولا يوجد حتى الأزهر. ما كان ينبغي، كان المفروض اليوم التالي مباشرة ينزل على طول كلام. لو غاب الأزهر أسبوع لا يرد لكان مخطئا، أسبوع لا يرد، حتى الآن ما في رد في الجرائد عن مثل هذا الكفر. وهذا تكذيب لرب العالمين. لما واحد يقول إن المسلم تكذيب صريح لرب العالمين، وقد امتلأ القرآن بتكفير. الناس جربوا أن يكتبوا ولا يحاسبوا، فأغرى ذلك غيرهم أن يسلك نفس الدرب، لأن هذا الأنوك سبقه أنوك آخر ليس له من اسمه نصيب. توفيق حيث لا توفيق ولا حكم. رجل عمل رواية اسمها الشهيد. الشهيد بيقول ان ابليس مظلوم، ربنا سبحانه وتعالى لم يعطيه الفرصه ليدافع عن نفسه، اول ما قال له انا خير منه قال له اخرج بر انك رجيم، طب اديله فرصه خليه يدافع عن نفسه. ثم يقول على لسان ابليس انه بيخاطب رب العالمين، يقول يا رب انا الذي وحدتك والملائكه اشركوا. ليه؟ قال لك لأنني رفضت أن أسجد إلا لك، وهم سجدوا لبشر والسجود للبشر كفر. لأن لا أستبعد أن يخرج آخر أنوك يقول إن رب العالمين مشرك. عارف ليه؟ لأن حيقول لك إن ربنا أقسم بالشمس وضحاها والتين والزيتون لا يجوز الحلف إلا بالله. يا أخي لا تستغرب مثل هذا الطفح، لا تستغربه. ما كان يخطر على بال إنسان أن يخرج واحد يقول إبليس مظلوم إن رب العالمين لم يعطيه الفرصة ليدافع عن نفسه؟ والله ما كان يخطر على البال على الإطلاق أن يصل هذا الكفر المجرد إلى هذا الحد وتنشر رواية هو بعدين يصوغها في أسلوب هزلي عشان يحط على علماء الشريعة إن إبليس أراد أن يتوب. طب يا ولاد الحلال دلول، من الذي يقبل توبتي؟ قال لك عليك بأكبر رأس شيخ الأزهر، روح شيخ الأزهر اللي بأكبر رأس شيخ الإسلام في البلد فقل له أنا أريد أن أتوب. فجاء إبليس لشيخ الأزهر قال له القرآن كله ملآن بأن الإنسان إذا أراد أن يتوب هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفى عن السيئات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أنا اكتشفت أنا غلطان وعايز أتوب فاقبل توبتي. فهرش شيخ الأزهر في لحيته، قال يعني الحجة لزمته إبليس غلبه، ما عرفش يجيب إيه رد، هرش بقى في لحيته لأنه ألزمه الحجة. قال له أنت تتوب؟ قال له إيه المانع؟ قال له ده نص القرآن بيلعنك، يعني أنا لو قبلت لو قبلت توبتك يبقى أنا سأبطل القرآن. لا، القرآن هذا أنا في هذه الأرض أدافع عن القرآن، مش ممكن عشان أنت تتوب نضيع نص القرآن. قال له أنا عايز أتوب. عايز أتوب؟ واحد بيقول لك أنا أريد أن أتوب، لو واحد من بني آدم أراد أن يتوب تقول له لا أنا أريد أن أتوب، وهذا نص القرآن الذي تقرأه والذي تدافع عنه، إن أي إنسان يريد أن يتوب لابد أن يجد مخرجا. قال حينئذ سكت قليلا وقال المسألة دي أعلى من اختصاصي، أنا كل اختصاصي أن أعلي مجد الأزهر وألمع الأزهر بس، إنما دي مسألة عايز واحد أكبر مني شوية. طيب لمن أذهب؟ قال له لجبريل. يا أخوانا رواية مكتوبة وتباع. ذهب طلع فوق، فجبريل قال له لا المسألة مش مختصاص، دي بقى لا يفصل فيها إلا رب العالمين، وعليك برب العالمين بابه مفتوح. راح لرب العالمين فلعنه، فأم نازل وهو يصرخ صرخة، شو بقى الكفر المجرد، تجاوبت لها السماوات والأرض والأشجار والأفلاك والأحجار والرمال والبحار والأنهار، أنا شهيد أنا شهيد أنا شهيد، يعني أنا مظلوم. يعني لما نزل لرب العالمين رد وقال أنا مظلوم، كل الكون تجاوب معاه إن هو مظلوم. ينصح يا اخواننا مثل هذا الكلام، احنا بنعاني من محنة لا يعلمها الا الله، لا يعلمها الا الله. احنا محتاجين كتيبة من العلماء في كل حي، لا اقول في البلد، كتيبة من العلماء، الامر جد وليس بهزل. هذا الكفر وهذا السطح يوميا على صفحات الجرائد، ناهيك عن الرسومات الكاريكاتير اللي بتستهزئ بالله ورسوله. ولد رسم هنا كاريكاتير، واحد نقله في الجريدة الكويتية أخذ 6 شهور سجن، والولد هنا بيرتع حتى الآن ولا يهمه ويواصل. مدرس وتلميذ، المدرس يسأل التلميذ لماذا أخرج الله آدم من الجنة؟ قال له ما يدفعش الإيجار. ينفع هذا الكلام؟ واحد ثاني رسم جهنم الحمراء ونزل صراخ واحد معاه مروحة في ركن، واخد بالك، وعلى وشه ابتسامة كده ومكتوب تحتها كوس. اهو يا اخوانا هذا سطح يومي موجود. يبقى طلبة العلم لا ينبغي لهم ان يلعبوا، لما يعودوا يردوا على بعض ويهجروا بعض ويقطعوا ارحام بعض لن يتعلموا على الاطلاق، تحت مظلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحت مظلة لابد من تبيين المبتدعة والكلام ده. سنقول بين، أنا لا أستهين ولا أقلل من هذا الدور، لكن يحصل نوع من التلبيس، نوع من التلبيس. لابد أن ندرس دراسة واعية مسائل الاختلاف، ونعرف الاختلاف الذي يسوغ فيه التفرق، والاختلاف اللي هو اختلاف التضاد، ونعرف اختلاف التنوع الذي يمكن أن يسعني الخلاف معك وأن تكون أخي برغم هذا الخلاف. ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الشافعي رحمه الله أنه اختصم في مسألة ما مع تلميذ له وهو يونس ابن عبد الأعلى وتفرق. قال فجاء يونس، يعني يقول فجاء الشافعي فطرق بابي ثم أخذ بيدي فقال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ قال الذهبي: ما أكمل عقل هذا الإمام. فلا زال النظراء يختلفون، لا زال النظراء يختلفون، ولا زال من أول الصحابة يختلفون، لكن ما تفرقوا. هناك فرق، ليه؟ كانوا يعلمون الاختلاف السائغ والاختلاف الذي لا يسوغ. وهذا لا يكون إلا إذا درسنا الآداب، أدب طالب العلم. ارحم أخيك واعلم أن العلم يورث مثل المال، وأن الإنسان إذا تأدب وتعلم فإن علمه يصل أكثر من الإنسان غير المؤدب. ذكر أبو بكر بن العربي في كتاب أحكام القرآن، وهو كتاب ممتع، ذكر حكاية عن شيخه محمد بن القاسم العثماني. قال: دخلت مرة الفسطاط مصر يعني لأحضر مجلس أبي الفضل الجوهري، فسمعته يقول: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر وآلى. قال: وانفض المجلس. فتبعته وهو طبعا غريب. قال: وعلي شارة الغربة. تعرف شارة الغربة؟ سيكون متبهدل. لهذا استغرب الصحابة سمت جبريل عليه السلام في حديث الإسلام والإيمان والإحسان، رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ولا يعرفه منا أحد. ده معنى أن هدومه نظيفة وكده، لسه بقى مرجل بقى شعر والكلام ده، يبقى لسه خارج من البيت. طب كيف يخرج من البيت ولا نعرفه؟ المفروض نكون عارفينه. وكيف يكون مسافرا وبهذه النظافة؟ فحصل إشكال. الغريب يبقى له سمت وشكل. قال: فتبعته حتى إذا خف المجلس قال: أراك غريبا. قلت: نعم. قال: لك حاجة؟ قلت: نعم. قال: أفرج له. فاختلى به، فقال له محمد بن القاسم: حضرت مجلسك متبركا بك. تعلم يا إخوانا، حضرت مجلسك متبركا بك، فسمعتك تقول: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقت. وسمعتك تقول: وآلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقت. وسمعتك تقول: وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن، لأن الظهار منكر من القول وزور، ما كان ليقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ قال: فضمني إليه وقبل رأسي وقال: أنا تائب من هذا القول، جزاك الله خيرا. خلاص، لا يمكن يفعل هذا إلا عالم مؤدب تمرس على الأدب وهو طالب، فيورث الأدب وهو شيخ. قال: فلما كان من الغد بكرت إلى المسجد، فإذا الجامع غاص بأهله لي الناس. قال: فدخلت، فلما رآني أبو الفضل الجوهري قال: أهلا بمعلمي. قال: فتطاولت الأعناق إلي. شيخ شيخهم، إذا كان شيخهم محترم أو للحد ده، ما شيخ شيخهم بإيه؟ قال: فتطاولت الأعناق إلي ورفعوني، فتصبب بدني عرقا من الحياء، ولم أعرف في أي موضع أنا من الأرض. تاه، واخدلك. قال: فحملوني إليه وتصبب عرق. قال أبو الفضل الجوهري: أنا معلمكم وهذا معلمي، إنني قلت لكم أمس إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآل وظاهر، وإن هذا الشاب جاءني وقال كذا وكذا، وأنا راجع عن قولي. ويتوب منه، ليه؟ لأن أنت لما تنسب نفسك إلى النقص غير لما تنسب نبيك إلى النقص. مش عشان تدافع عن نفسك وعن وجهة نظرك تتهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لا. تعرف حديث الذي رواه الشيخان في صحيحيهما، حديث الخوارج، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم غنائم حنين، فجاء ذو الخويصرة وقال: يا محمد اعدل فإنك لم تفلحك، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. هي دي الرواية اللي جماعة من المحققين يصوبون ضبطها هكذا، مش لقد خبت وخسرت، لا، خبت وخسرت المعنى فيها واضح، لكن لقد خبت أيها المتكلم وخسرت إن لم أعدل. طب إيه اللي يضر؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لأن من ظن في نبيه أنه لا يعدل كفر. إساءة الظن بالنبي كفر. فلقد خبت وخسرت إن ظننت أنني لا أعدل وأجور وأنا رب وأنا رسول رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيقلب صفية ومعتكف مر اثنين بالأنصار فأسرع الخطى، الحديث الذي تعرفونه، قال: على رسلكم أنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني أنا ظن بك السوء. قال: إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا فتهلكا. فمن ظن في نبيه أنه لا يعدل فقد ركب جواد الكفر. فلا تدافع عن نفسك، لا سيما إذا كان المتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهر هذا منكر من القول وزور. كما أخطأت ارجع، أخطأت كما يخطئ الرجل وترجع كما يرجع الرجل، ولا يضيرك هذا بل يرفع قدرك. فقال: إنني قلت كذا وكذا وأنا راجع عن قولي هذا. قال محمد بن قاسم العثماني: فلزمته. فلزمته، لزمه لما رعى من تواضعه، مثل ما فعل أيضا أبو بكر الأنباري. أبو بكر الأنباري كان يعني إماما ثقة ثبتا، وكان ذا حشمة وهيبة ووقار. كان الدار قطني أبو الحسن رحمه الله يحضر مجالس ابن الأنباري، فأخطأ ابن الأنباري صحة فس من الأسماء، يعني مثلا زي مثلا بعض إخواننا يقول لك ابن لهيعة، هو ابن لهيعة، ولكن لأن الأسماء قد بتكون كثيرا على خلاف القياس، ولذلك ينبغي أن تتلقى من أفواه الشيوخ، يعني الأسماء بالذات لا تجري على القياس إنما تتلقى بالسمع. فمثلا ابن الأنباري صح ففس، فقال الدارقطني: فأعظمته وأكبرته أن يحمل عنه خطأ. شوف بقى غير اللي بيتصيد، لو قال كلمة لها معنيين يحملها على أسوأ معنى ويضيف من عنده. الدارقطني بيقول، لأنه مؤدب اتعلم الأدب، قال: أكبرت أن يحمل عنه خطأ. فلم يذهب للشيخ مباشرة، لأن الشيخ جليل كبير والدارقطني لسه شاب يحضر مجالسه. قال: فأعلمت مستمليه، في ودنه كده، ان الاسم الفلاني الشيخ ضبطه خطأ. فالمستملي ابلغ ابا بكر الانباري فقال: انني اخطأت في ضبط الاسم الفلاني وقد اوقفنا هذا الشاب على الصواب. قال: فعظم في عيني. شوف الشافعي يقول: ما القيت الحجة على احد فقبلها الا هبته وزاد في عيني، وما ردها أحد إلا سقط من عيني. فإحنا أخونا باب الأدب هذا باب مهم، لا ينتفع الناس بعلم إلا إذا كان المبلغ تعلم الأدب. فإحنا الإمام البخاري بينبه هنا، ومن تمام الأدب أن تعرف قدر نفسك وتعرف قدر غيرك. سفيان بن عيينة مرة ماشي فعلى له: يا سفيان حدثني. قال: يا غلام، من جهل أقدار الرجال فهو لنفسه أجهل. ولذلك كان بعض العلماء لا يعطي طالب العلم مناه من الفائدة، ليس كتما للعلم ولكن اختبارا لأدبه. رجل إلى يحيى بن معين وقال: يا أبا زكريا، أنا مستعجل، أنا على سفر، حدثني حديثا أذكرك به. قال: اذكرني إذ طلبت مني فلم أفعل. طالما أن أنت عايز حاجة للذكرى، بدل ما يديله ألم ولا يقرصه ولا الكلام ده، يقول له افتكرني كل ما تلاقي جلدك أحمر، ها افتكرني. قال له: اذكرني إذ طلبت مني فلم أفعل. والفضل بن دكين رحمه الله أبو نعيم، وهو من كبار مشايخ البخاري من الطبقة الأولى، تعرف البخاري شيوخه على 5 طبقات، أعلى طبقة في شيوخ البخاري منهم أبو نعيم الفضل بن دكين، ومنهم مكي بن إبراهيم، محمد بن عبد الله الأنصاري، عبيد الله بن موسى، أبو عاصم النبيل، محمد بن يوسف الفريابي، وطائفة من هؤلاء العلماء الكبار لما كبار مشايخ البخاري. فالفضل بن دكين ده، وهو من مشايخ أحمد أيضا، فكان يجلس ويحدث، وكان يجلس عن يمينه أحمد بن حنبل وعن شماله ابن معين. ففي يوم من الأيام يحيى بن معين حب يعمل فصل كده في الفضل، فكتب جملة أحاديث في ورقة 10-20 حديث من أحاديث الفضل، ولكن وضع فيها ما ليس من حديثه ليختبر حفظه، هل الرجل إيه هيقول ماشي ماشي كله ماشي، فيبقى اختلط، لأنه طالما لم يميز حديثه من حديث غيره يبقى ساء حفظه. فهو يريد أن يتأكد هل شيخه لا زال حافظا ضابطا أم لا، فعمل المسألة دي واستشار الإمام أحمد فيها، إيه رأيك نعمل في الفخ ده ونعرض عليه الأحاديث؟ فقال الإمام: لا تفعل، إنه ثبت، ده رجل حافظ. قال ابن معين: ما بد، لازم أعمله، لكن مش هيديله الورقة أقول له خد، لازم برضو يداري العملية شوي. فأعطى الورقة لأحمد بن منصور الرمادي، وهو أحد الأئمة الثقات، وكان بيحضر في المجلس، بيجلس مع الطلبة. قال: فلما خف المجلس ناولته الورقة، قال: فجعل الفضل ينظر فيها وتتسع عينه وتدور الحدقة بتاعته، خلاص اكتشفها. ثم سكت، سكت قليلا، ثم قال: أما هذا، قال أحمد بن حنبل يعني، فآدب من أن يفعل ذلك، وأما أنت فلا تجرؤ على أن تفعل ذلك، وليس هذا إلا من عمل هذا. قال: وأخرج رجله فرفسه، فأسقطه من على الدرج، وقال: علي تعمل؟ تعمل حاجة دي فيه أنا؟ وقام مغضبا. فقام يحيى بن معين وقبل جبهته وقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا، مثلك يحدث، إنما أردت أن أجربك، والله لرفستك أحب إلي من رحلتي. يعني هذه الرفسة أحب إليه من الرحلة. ده ابن معين لا يقوم بعد ما يرفسه أمام الطلبة ويقبل جبهته إلا لأنه تعلم الأدب، لكنه انتصب لباب خطير من أبواب العلم، وهو باب الحكم على الرواة. فكان بعض الشيوخ يقسو على الطلبة، ليس كتمانا للعلم، ولكن بيظهر أدب الطالب، بترده يجيء لك منكسرا، ترده يجيء لك منكسرا، ترده يجيء لك منكسرا، هو ده بقى اللي يتعلم. لكن ترده قال: هو بيردنا ليه؟ هو فاكر نفسه شيخ؟ خلاص ده ما ينفعش تعطيه العلم، هذا لا يصلح أن يحمل علما، سيتضرر منه أناس كثيرون إذا حمل أمثاله العلم. لكن لابد قبل أن تعطي العلم ومفاتيح العلم وسياسة العلم للطالب، لابد أن تعلم أنه أهل أن يحمل هذا. أبو العباس السراج له جزء من عوالي حديثه الذي سماه فيما أتصور يعني الطلبة، اسمه جزء باب البيت ليلة، يقول له بات الليلة هنا، فبات ثقيل بيتوتة، عذبهم، لا يأخذ هذا الجزء من عوالي الحديث إلا إذا نام ليلة في الطل، وفي الصبح يبقى مغتبط إنه سيأخذ هذا. أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله كان شديد القسوة على الطلبة، يقول ان الاعمش ما كان يحب احد يجلس بجانبه هو بيحد. فجاء واحد من طلب الغرباء ما يعرفش الموضوع فقعد جنبه فاحس به, وكان الاعمش كفيفا. فلما حس به جعل الاعمش يتفل عليه طيله الجلس, وهم كلهم يقولوا كده اسكت. ليه؟ لانه لو تكلم يقاطع الحديث على طول, قاطع الحديث. تعرف عبد الله بن نمير وعبد الرحمن بن مهدي كان اي واحد يبري القلم في المجلس كان ياخذ النعل بتاعه ويمشي على طول, اي واحد يهمس ياخذ النعل بتاعه ويمشي ويحرم الطلبه كلهم. وفي ناس قدموا من اماكن بعيده, ما يصعبش عليك الطالب الذي قدم من مكان بعيد. ليه؟ لان دي مساله ادب. ولذلك كانوا في مجلس وكيع كان على رؤوسهم الطير, كان على رؤوسهم الطير. ده كله مش تحكم في رقاب الطلبة, ده نوع من التأديب. كما صح عن مجاهد ابن جابر رحمه الله قال لا يتعلم اثنان مستحي ومتكبر. فالطالب الذي جاء وقد لبس ثوب العز ابن فلان الفلان او ابن علان العلاني, لا, وانت جاي اخلع الرداء على باب المسجد وادخل هنا بزي تلميذ وسمة تلميذ, لست ابن فلان في هذا المجلس. وكيع بن الجراح بيقول اول ما راح يسمع من الاعمش, ابوه ابو وكيع الجراح ابن مليح البهراني ابن مليح كان على بيت المال, هو الذي يعطي الاعطيات للعلماء والكلام ده. فجاء وكيع بن الجراح للاعمش قال ما اسمك؟ قال وكيع. قال اسم النبيل. ابن من؟ قال ابن الجراح. قال ابن مليح؟ قال نعم. قال ماذا تريد؟ قال اريد الحديث. قال اذهب فاتني بعطائي من ابيك واحدثك بعشره احاديث. على طول انطلق وكيع وراح لابوه فاعطاه نصف العطاء. فجاء فنظر الاعمش فعرف الحيله فحدثه بخمسة أحاديث. قال له والخمسة؟ قال يعملها علي. وما علم أن الأعمش مدرب, ها قد شهد الوقائع. رجل بقى شهد الوقائع, لا رجل له حروب كثيرة ورجل مدرب الكلام. لا أحدثك إلا إذا أتيت بعطائي. ده نوع من التأديب برضو. الأعمش استفاد منه, وكيع استفاد منه, كثرة النفس دي استفاد منها وكيع. فمرة شتمه رجل, شتم وكيع, رجل شتم وكيعا, فدخل وكيع داره وعفر وجهه بالتراب, وخرج على الرجل وقال له زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلط عليه. فيوم ينسب نفسه إلى النقص وإلى التقصير, لا يفعل هذا إلا رجل ورث الأدب. قال زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلط عليه. وسبه رجل أيضا فقال, فقيل لوكيع ألا تجيبه؟ قال ولم تعلمنا العلم إذن؟ لابد أن يكون هناك فارق بينك وبين هذا الرجل. أنت حملت العلم, وأنت عارف إحنا بنشبه الرجل الذي يحمل العلم والرجل الفارغ من العلم بالسيارة الفارغة والسيارة الملآنة. السيارة الفارغة وهي ماشية على طريق بتخبط وبتاع والكلام ده, أول ما يركبها العدد تتكتم. كذلك الإنسان الذي لا يحمل العلم كثير الضوضاء, يتكلم كثيرا, والشغب الذي يأتي من خلفه كثير بخلاف العالم. فهو يقول لما تعلمنا العلم إذن؟ لابد يكون هناك فارق. والعرب كان لها يعني كلمة تقول لا تجاري السفيه بسفه مثله, فإن هذا يعني أنك رضيت يعني أمره فحذوت مثاله, فحذوت مثاله. وقد أحسن من قال يقابلني السفيه بكل حمق فأرفض أن أكون له مجيبا, يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. وانت بتشم البخور لما تولع فيه لما تولع في عود البخور تعرف انه حلم. كذلك الحلم لا يظهر الا بمثل هذا. فالامام الاعمش رحمة الله عليه كان شديدا وورث منه هذه الشدة ابو بكر بن عياش. فمر كان عسرا جدا في التحديث فجاءوا فقالوا يا استاذ الا حدثتنا بحديث؟ قال ولا نصف حديث. قالوا حدثنا بنصف حديث. قال اختاروا السند او المتن. ده ايه ده؟ فحبوا بقى يبنجوه فقالوا انت عندنا اسناد عايزين متن كده ننتفع بيه. فقال كان ابراهيم يعني النخعي يدحرج الدن. طب وايه اللي استفدناه؟ حتى المتن شح عليهم بمتن مفيد. واخبرك شح عليهم بمتن مفيد. وكان ممكن عادي يقول له طيب السند يديله سند ويسكت حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويسكت. واخبرك ويرى ان هو كده بيؤدي للطلب. ده بيفكرني بواحد محدث كان شاب صغير فذهب بقى يسمع من العلماء. فعادة العلماء أنهم إذا رووا حديثا واحدا بأسانيد كثيرة أنه بيذكر المتن في أول إسناد وبعدين يحيل على المتن السابق يعني لا يكرر مثلما فعل الإمام مسلم في أول حديث في صحيح. روى الحديث بإسناد نظيف وبعدين أورد بعد ذلك أسانيد في بعض رجالها مقال يقول بنحو حديثهم بمثل حديثهم يعني كان يريد أن يقول إن الكلام مشابه يعني. فالمهم ان الطالب ده هو برضه كتب حديث وعشرين ثلاثين سند بنحوه بمثله. واخبرك فقالوا لي اخي اقعد كده واعمل لنا مجلس كده وحدثنا العلم النافع. ففتح الكشكول هو وحظهم بقى. فالحديث في اول الصفحة هو فتح ثاني صفحة فجعل يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان بمثله بنحوه بنحو ما قال بمثل ما قال. قالوا له هو ايه اللي بنحو ما قال؟ فين المتن؟ اين الكلام؟ قال كما سمعنا نحدثكم. فهنا حرف الكلام ولا ايه؟ هو انا سمعت كده الشيخ قال بنحوه يبقى بنحوه بمثله يبقى بمثله. تاخد بالك وهو انما قال بنحوه بمثله للحديث الاول يعني كان المفروض انه يقرا المتن الاول. فالقصد ان الشيوخ كانوا بيشتدوا على الطلبه وكانوا بيطردوهم. كل هذا ليس إذلالا لهم من باب الإذلال ولكن لكسر الكبر اللي الطالب يأتي به. أقول أنا ابن فلان أو أنه جاي فاكر نفسه ابن فلان. لا الأعمش رحمه الله كما يقول عيسى بن يونس ما رأيت مجلسا الفقير أعز فيه إلا مجلس الأعمش. وكان يحتقر الأغنياء على فقره وحاجته وما كان يطمع أبدا فيما عندهم. لأن الأمر كما قيل لأهل البصرة بما ساد فيكم الحسن الحسن البصري؟ قالوا احتجنا لعلمه واستغنى عن دنيانا. هو ذا الفرق احتجنا لعلمه واستغنى عن دنيانا. إذا أول شيء وهو من أهم المطالب وأهم الآداب أن تعرف لماذا تطلب العلم. لماذا تطلب العلم؟ كثير من إخواننا حتى هذه الساعة بقاله 10 سنين أو 15 سنة أو 20 سنة بيقرأ في الكتب ومع ذلك لا يستطيع أن يحرر مسألة خلافية حتى الآن. ليه؟ لأنه لم يحدد ما الذي يريده من العلم. عدة المتعلم على سبيل النجاة بخلاف عدة الذي يتعلم ليعلم. هذا له عدة وهذا له عدة. تحسن النية بأنك أنت تجرد القصد لله تبارك وتعالى ثم تلج العلم من باب الأدب. أقرانك ظن بنفسك شرا وإن إخوانك أفضل منك وإنك أنت لما تقدم إخوانك يكون خيرا لك وإن الدنيا لو نازعك فيها أحد اتركها له تأتيك أوفر ما كانت. وجرب لا تنازع أحدا أبدا في الصدارة أبدا، سيأتيك، لأن الله عز وجل هو الذي يهب المكانات. سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، رب أشعث أغبر، ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وإن عبدا كان يمشي على الأرض بقدمين وهو سعد بن معاذ اهتز له عرش الرحمن يوم مات. فكم قدر هذا العبد الذي يهتز عرش الرحمن له تبارك وتعالى. فأنت لا تدري ما منزلتك، يبقى تواضع، تواضع، أخصب الأراضي المنخفضة، أخصب الأراضي تجدها بتستوعب الماء وبتزرع أكثر من الأراضي المرتفعة، الأرض المرتفعة لا يصعد إليها ماء. كذلك الإنسان المرتفع المتكبر اللي له سنام عالي، لكن كل ما تكون منخفض بالذات في العلم هذا يكون أفضل لك. يبقى عندنا حسن النية، ثم أن تنظر إلى نفسك بعين النقص، وأن تعتقد أن الناس أفضل منك. ده الكلام ده كله يا أخوانا في مرحلة الطلب وانت بتطلب. ثم اصبر على جفوة شيخك، اصبر على جفوة شيخك. انت ممكن تأتيه وهو مكدر الخاطر. كان واحد مرة جالي قال لي شوف بقى انا سايبك بقى لي سنتين، اظن بقى تعطيني بقى من صدرك ومن وقتك. قلت له انت تركتني من سنتين لكن غيرك لم يتركني، يعني انا مشغول بصفة مستمرة، انت اللي انقطعت، انت الذي انقطعت. فقد يكون لسان مكدر الخاطر، بالذات اذا كان مثلا رجل بيحمل هم دعوة والناس بتجيله ومشاكل الناس، كل مشاكل الناس بتطرق ظلالا سوداء على القلب. يعني مثلا تخيل مثلا لما يأتيك حالة واحد زنى بابنته، رجل متهتك فاسق اتجوز 10 نسوان وعمل الفعل ده ومشي لا يعرفون اين هو، البنت 12 سنة كبرت البنت، التزمت، تقدم لها خطاب كثيرون ترفض، خطاب كثيرون ترفض، وبعد كل خاطب تنخرط في نوبة من البكاء. اخوها ايضا ملتزم، اسألها ليه انت بتبكي، ليه بترفضي، لا تفصح عن السبب. بعد حوالي سنة من هذه المسألة صارحت أخاها بإن الوضع كذا وكذا وكذا، ماذا يقال عني، ماذا يقال عني لو إن قبلت أن أتزوج من إنسان، ماذا يقال عني؟ فيجيء هذا الأخ ليسأل هل يجوز توقيع عرشها البكارة عشان ننقذ هذه البنت ولا يساء الظن بها، هل يجوز توقيع عرشها البكارة؟ يجد الفتوى لا، لا يجوز، لأن صح أنت وإن كنت تستر بنت لكنك خدعت رجلا يريد بكرا، وهم متقاسمون في الحقوق، لا يجوز لك عشان خاطر تنقذها أنك أنت تأكل حق الرجل المتقدم. ثم إن المستفتي أنت لا تدري أهو محق أم كاذب، وما أدراني أنا كرجل مفتي مثلا وجه لي هذا السؤال إن هذه البنت كذلك وإنها لم تزني، والاحتياط في الفروج واجب. فأنت لما بتعرض عليك هذه المسائل بيحصل عندك نوع من الاكتئاب، مكتئب. طيب لما تكون أنت مكتئب وبيرد عليك بقى عشرات أمثال هذا، وده واكل حق ده وده مش عارف ايه وده كذا وده كذا وده كذا، مع مخططات بقى أعدائنا الخارجية بقى، وتقرأ بقى المسلمين حالهم ايه في العالم والكلام ده، كل ده بيجعل الإنسان يعني مكتئبا او شبه مكتئب، يعني تعبان. فانت لما تيجي للشيخ هو مكتئب وانت بتظن ان هو متفرغ لك فصدك، فمن الواجب عليك انك انت تعذره، الواجب ان انت تعذره. يعني قبل ان يعني اغادر المسألة دي بلا من برضو نعطي الفتوى في مسألة البنت دي، فكان الجواب وقتها ان قل إن غشاء البكرة أزيل، لكن ممكن تكذب في طريقة إزالته. كان تقول مثلا قفزت من على جدار وهي بتعمل ألعاب كذا، ممكن تجيب شهادة إن دي كانت في حصة ألعاب أو سقطت من على جدار أو الكلام ده، صح هذا كذب ولكنه أهون بكثير من أن ترقع شلبكار. ليه؟ لأن قلما تعرض هذه المسألة على إنسان فيستريح، هيرتاب على طول يرتاب. فالقصد أن الإنسان قد يكون مهموما، فأنت إذا جئت فرأيت جفوة من شيخك فينبغي عليك أن تصبر. إذا ردك مرة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة فينبغي عليك أن تصبر أيضا، ولا تعتقد أن الشيخ يذلك ويقصد إذلالك، لا، يعني احمل فعله على الخير. يعني عندنا حسن القصد، وعندنا وحسن القصد والنية، وعندنا الصبر على جفوة الشيخ، وعندنا أن توطئ أكنافك لرفيقك. يبقى دي ثلاث آداب من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. وهنا في هذا الحديث رجل أعرابي جافي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. الأعراب لبعدهم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخذهم مثلما يؤاخذ أهل الحضر، وذلك في حديث أنس أنه قال كنا نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية يسأل ونحن نسمع. ليه الأهل البادية كان مرفوع عنهم؟ ليه؟ رجل بعيد. إنما الذي تأدب وموجود في المدينة ما عذره؟ قيل له ذروني ما تركتكم، اتركوني. طب كيف يسأل؟ فكانوا يتمنوا أن يأتي الأعراب، والأعراب جافي، فينبغي على حينئذ على الشيخ أن يصبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل فعلا لم تجر عادته بمثله، لذلك اختلف الصحابة إلى فريقين. لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم أن يواجه الناس بما يكرهون. متى الساعة؟ لم يرد عليه وواصل. هذه ليست من عادته عليه الصلاة والسلام. عادته إذا إنسان سأله يقبل عليه. فلما خالف عادته اختلف الصحابة، فقال بعضهم لم يسمع، لأن هو لو سمع لأقبل عليه كما تعودنا منه أنه لا يعرض عن أحد، لا سيما إذا جاء سائلا في دين الله سبحانه وتعالى. وقال آخرون بل سمع ولكن كره ما قال. فهذا يدلنا على أن عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يقابل أحدا بما يكره. والحديث الذي تعرفونه هو حديث أبي هريرة وحديث أنس أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والصحابة جلوس، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. طب يعني حتى الإنسان لو يعني حتى عنده كده شيء من الأدب يقول ارحمني ومحمدا والجلوس ولا ترحم من خارج المسجد، طالما ما سمعش خلاص. لكن اللي بيسمع ده يعني تقول عايز تدخله جهنم وبيصل مصير وهو قاعد ويسمع بودنه كمان. طب يعني حتى المفروض يكون مسألة فيها لا، هو أعرابي بتصرف على سجيته، ليه كل بيخالط مين؟ بيخالط الدواب والأنعام والأرض الصلبة فهذه كلها كده يا بيسة. اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. فقال عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا، أي ضيقت ما وسعه الله. فلم يلبث أن جاء بصمة أخرى أن بال في المسجد، وخذلك قال فهم الصحابة به. أنا معتقد إن لو واحد دخل هذا المسجد بنعله لحد حيشيلوه في فبر لو دخل بنعله. أهو ده رجل تبول في المسجد فهموا به. قال لا تزرموه، دعوه، لا تقطعوا عليه بولة. ليه؟ لأن علاج المسألة بسيط، أريقوا على بوله ذنوبا من ماء الأرض شربت المية زي ما شربت البول، خلصت على كده. وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، خلاص الأرض أصبحت طاهرة وانتهت القصة. لكن ده رجل أعرابي ربما لا يأتي بعد ذلك قط، يفضل الذكرى الطيبة الحسنة دي عنده، الذكرى الطيبة الحسنة دي عنده. وأنا أحكي لكم حكاية. مرة واحد من أطراف الأردن سمع بالشيخ الألباني وقرأ للشيخ الألباني فانبهر بكتب الشيخ، والشيخ حفظه الله آتاه الله عز وجل حسن التصنيف، حسن عرض المعلومة، يعرضها 10/10، حتى لو أنه تبنى قضية من القضايا وكانت خطأ في نفس الأمر تقتنع بها من حسن عرضه. فلما قرأ انبهر بهذا الأداء الذي قل نظيره في هذا الزمان، يعني أنا لا أعرف أحدا قط من أهل العصر له مثل ما للشيخ الألباني من حسن التصنيف إلا الشيخ محمد صالح العثيمين حفظه الله، عنده حسن عرض المعلومة. فلما قرأ انبهر، قال أين هذا الشيخ؟ قالوا له في الأردن. يا في الأردن وأنا لا أدري. المهم سأل عنه ورحل إليه. الشيخ صلى الجمعة في مسجد صلاح الدين، في مسجد أبو مالك حفظه الله، مسجد صلاح الدين. فالشيخ بيصلي الجمعة وبعدين يطلع ينتظر بجانب السيارة حتى تأتي زوجته. أول ما تأتي الزوجة يركب ويمشي على طول. فالطلبة طبعا كلهم بيلتفوا حوالي، ده يسأل سؤال ده يسأل سؤال. المهم هذا الطالب جاء ومنبهر، يرى رأى منظر الشيخ، والشيخ حفظه الله عليه نظرة الحديث، وشه منور كده عليه نظرة الحديث. فقعد يمل ايه عينيه منه، وفاكر بقى ان الوصول له زي ما بيقرأ في الكتب ممكن يروح له البيت وبتاعه والكلام ده. فعلى ما وصل للشيخ كانت وصل زوجة الشيخ، واخد بالك. فالمهم هو وصل وبتاع، والشيخ بيفتح باب السيارة حيركب، قال له يا شيخ أنا أتيتك من بلاد بعيدة وبتاع، وجئت أطلب العلم. فلم يرد عليه وأغلق الباب وانطلق. المسألة دي حولت هذا الطالب 180 درجة، وقعد يقول لنفسه هو أداء أخلاق العلماء يردون السائلين مش عارف ايه والكلام ده، ولم يعذرهم. ليه يا جماعة؟ لأنه ما تعلم الأدب، قرأ صحيح وحصل العلم لكن ما عندهش أدب. فأخذ هذه الصورة وطفق كل واحد يذكر الألباني يذكر للواقعة دي. لأجل هذا إذا كنت شيخا افتح من صدرك للغرباء أكثر من أهل الدار. أهل الدار ممكن يقابلوك اللي يفوت السؤال ممكن، لكن الغريب لا. فهذا الرجل أعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقد لا يعود مرة أخرى، فيترك هذه الذكرى العطرة، لا تجرموه، دعوه أريق على بوله ذنوبا من ماء. في حديث ابن عباس اللي في موسى أبي يعلى في نفس هذا الحديث، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على أن بلت في مسجدنا، أولست برجل مسلم؟ فقال والذي بعثك بالحق ما ظننته وهذه الصعدات إلا شيئا واحدا. ده أنا فكر أن الأرض كلها زي بعضها، يعني هو جاي طول الطريق واخد راحته، جاء الجامع لقى أربع جدران، أول ما أربع جدران بقت غير الشارع، ثم كلها أرض الله. فقال ما ظننته وهذه الصعدات إلا شيئا واحدا، فما ظننت أن للمسجد أحكاما تباين أحكام الصعدات والأرض والكلام ده. فيبقى هذا الرجل لما خالف لم يخالف عامدا، إنما خالف جاهلا. أخواننا بقى اللي بينكروا بينكروا أشد الإنكار، كما لو كان الرجل عالما فخالف عن علم. طب ليه انت بتنكر بهذا الغل كله وبهذا الحماس؟ هذا رجل جاهل، خلاص يبقى علمه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من سيرته مع كانت سيرته مع الأعراب تباين سيرته مع أصحابه الملازمين